موقع الدراسات القبطية والأرثوذكسية www.coptology.com يقدم.
الدعوة الجديدة التي تنتشر بيننا باسم اللاطائفية.
للدكتور جورج حبيب بباوي.
بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين، الذي له المجد الدائم إلى الأبد أمين. طلب صلاة لكي تعود أم الشهداء كما كانت إلى كنيسة الصلاة، كنيسة القديسين، وإلى أن ننتبه إلى ما لدينا من تسليم كنسي رسولي إلهي سلم إلينا من الرب يسوع ومن الآباء الرسل، ودون في كتابات الآباء، ودخل هذا التدوين في الصلوات الليتورجية وفي الممارسات الكنسية. والنقطة الأولى أيها الإخوة والأخوات هي الدعوة الجديدة التي تنتشر بيننا باسم اللاطائفية. احنا طبعا فقراء جدا في التاريخ الكنسي، ما كانش فيه طوائف في مصر، كان فيه كنيسة واحدة، وهي الكنيسة المصرية او الكنيسة القبطية. وانا بحب اسم بس كده على قدي، وهو اسم ملخص للتاريخ القبطي، ام الشهداء. وبعدين ابتدت حركة الإرساليات في آخر 17 وأول 18. جالنا راهب كاثوليكي اسمه فانسليب، وكتب كتاب عن الكنيسة القبطية، والكتاب ده مهم جدا لأنه دون تاريخ بعض الطقوس، وكتب تاريخ الممارسات الكنسية باللغة الفرنسية، والكتاب جيد جدا. وكان الاهتمام بالكنيسة القبطية الحقيقة سبب أصلا بروز الدور السياسي والاقتصادي والعسكري لمصر، نتيجة الدور العسكري اللي قام به محمد علي. مصر كانت بلد مهمل جدا، وبرزت القيادة المصرية، يعني نقدر نقول ان مصر الحديثة هي محمد علي. اخر القرن 18 ابتدت مصر تنفتح على العالم الاوروبي، وخرجت البعثات الى فرنسا. رفاع رافع الطهطاوي مبعوث الأزهر مع المبعوثين المصريين اللي خرجوا يدرسوا في باريس، لأن لما حصل الغزو الفرنسي لمصر وانتبهوا المصريين إلى أن في تكتيك وأسلوب جديد للحرب اللي هو قاده نابليون. ونابليون كان طبعا مهتم جدا بمصر، والحقيقة أن البعثة الفرنسية اللي جت مع نابليون من علماء أشداء الحياة، عملوا كتاب جيد جدا، يعتبر هذا الكتاب أحد المراجع الأساسية لتاريخ مصر. شيء غريب يعني، اسمه وصف مصر. وسمعت من أحد الإخوة أن هذا الكتاب ترجم ونشرته لهي عمل الكتاب وصف مصر للبعثة الفرنسية، وده بقى فيه تسجيل للأثار المصرية، وشيء خرافي، مسح كامل لكل ما هو مصري. احنا يعني عندنا دين في رقبتنا لعلماء فرنسا. وتواكب مع هذا اكتشاف حجر رشيد اللي هو شامبليون استطاع ان هو يقرا اللغه الهيروغليفيه من خلال اللغه القبطيه، ودي كانت بمثابه فك شفره الحضاره الفرعونيه القديمه، ان الهيروغليفي اتقرا من خلال اللغه القبطيه. كان عندنا كنيسه واحده، اول ناس قام زرعوا كنيسه موازيه للكنيسه القبطيه كانوا الكاثوليك، وخدوا ولادنا وبعتوهم على روما. وطبعا يعني الطريق للغرب كان مفتوح، بل قام اسقف قبطي كاثوليكي اسمه رفائيل الطوخي بطبع كل الكتب التقصيه القبطيه بالقبطي وبالعربي في مطبعه مخصوص عملها الكرسي الرسول الروماني في روما لطبع الكتب القبطيه زي التسبيحه وزي الخلاجي وكتاب الرسامات كل الكتب التقصيه اللي انت تعرفها طبعت رفائيل الطوخي. واعتمد رفائيل الطوخي على بعض المخطوطات اللي جمعوها الرهبان الكاثوليك اللي كانوا بيزوروا مصر وبيزوروا الأديورة ويستولوا على هذه المخطوطات اما بالحيلة اما بالفلوس في يعني وضعات المتاحف، وكان موجود لازال في المتحف في الفاتيكان اقدم النسخ الخاصة بالقداسات الثلاثة. انا بس بدي لك هنا ان ما كانش في حاجة اسمها طائفة، كان في كنيسة واحدة، واللي بدأ التمزيق الحقيقة في على يد الكنيسة الكاثوليكية في روما، وخلقوا كنيسة الأباط الكاثوليك. ده أول كسر في جسم الكنيسة القبطية. ولو تروح تصلي عند الأباط الكاثوليك تلاقي نفس الألحان، نفس القربان، نفس القداسات، نفس الصلوات. خلقوا كنيسة موازية للكنيسة القبطية. نتكلم عن النقطة دي بعدين. في آخر 18-19-1882، التاريخ ده لا يمكن أن ننساه لأن ده كان الاحتلال البريطاني لمصر. قام الإنجليز، ومع الإنجليز قام المرسلين الإنجليز لإنشاء كنيسة إنجليزية في مصر لتحويل أقباط الأرثوذكس من الكنيسة الأرثوذكسية إلى المذهب الإنجليكاني، ليها كنيسة إنجلترا. ودول فشلوا فشل ذريع جدا، لكن جم مع الإنجليز المبشرين الأمريكان، واستطاعوا الأمريكان بما لديهم من خبرة في الصحوة الإنجيلية اللي كانت موجودة أصلا في أمريكا، إنهم يعرفوا إن طريق الدخول إلى قلوب الأقباط ليس بإنشاء الكنائس وإنما بإنشاء المدارس. والعبارة دي أرجو أن كل مستمع ياخد باله منها. وأنا لما كنت موجود في مصر عملت بحث، فاكتشفت عن طريق دراسة جيدة جدا لمجلة الهدى اللسان الرسمي الناطق باسم الكنيسة الإنجيلية، أن عدد المدارس الإنجيلية في القطر المصري هو 200 مدرسة لكل كنيسة إنجيلية، فعملوا مدارس. ولعل الإخوة المستمعين يذكرون مدرسة أسيوط اللي هي بقت كان اسمها مدرسة الأمريكان، بقت كلية أسيوط. وكلية أسيوط دي يعني كانت أصلا بداية انطلاق حركة الإرساليات، وانطلقت منها قيادات مصرية قوية جدا زي عيلة عبيد، مكرم عبيد وغيره، واللي كانوا يمثلوا جزء كبير جدا من أقطاب حزب الوفد. ودي غز الإنجليز غز كبير جدا، لأن كان اتجاه الإرسالية الأمريكية في مصر لتخريج مجموعة من المثقفين إلى أقباط، ودول كانوا مشبعين بروح الثقافة الغربية ومطالبين باستقلال مصر عن الإمبراطورية البريطانية، ولعبوا دور كبير جدا في الحركة الوطنية. والأسماء معروفة جدا بالذات في عائلات كبيرة جدا من أسيوط. ده موضوع خاص بالتاريخ ما يهمنيش، لكن أصبح الموقف عندنا النهاردة في آخر 18 و 19 إن في عندنا ثلاث كنائس. أم الشهداء الكنيسة المصرية، الكنيسة القبطية الكاثوليكية، والكنيسة الإنجليزية، وكنيسة صغيرة جدا حصر دورها في إبقاء الروح الدينية في جيش الاحتلال البريطاني، والكنيسة الأسقفية أو الكنيسة الإنجليكانية. أربع كنائس. مع القرن العشرين وازدياد حركة التجارة والسياحة والاتصالات مع الغرب، ابتدت الطوائف الأخرى تجيلنا من الغرب. اتفتح الباب قدام الإرساليات، وجات لنا بقى كل الطوائف. جات كنيسة النهضة، وجات الكنيسة الخمسينية، وجات كنيسة الله الخمسينية، وجام المعمدانيين. وسمعت أخيرا خبر، يعني أرجو أن يكون غلط، أن المورمونز كمان دخلوا مصر، ودول الطائفة اللي بينتمي ميها ميك رومني اللي هو المرشح الجمهوري اللي هينتخب يوم 6 نوفمبر القادم، يعني كمان 18 يوم يبقى فيه رئيس جمهورية جديد، وأغلب الظن هيكون هو ميك رومني، لأن رصيد الرئيس أوباما رصيد غير جيد في الاقتصاد بالذات يعني، وفي أمور أخرى. إذن قدام هذا التقسيم التاريخي بتطلع مقولة بتقول، كنا بنسمعها زمان وإحنا في الستينات، كان فيها حركة قوية اسمها خلاص النفوس. خلاص النفوس دي كان ليها اجتماع في شارع قطة في شبرا، وعملت فروع في القاهرة وفي الإسكندرية وفي أسيوط وفي المنيا، وكادت أن تكتسح الكنيسة القبطية، كادت، لأن فيها أباط كتير اشتركوا فيها. وكتب ضدها أستاذنا الدكتور أيوب عطا الله نيافة الأنبا غروري، وتعملت عليها حملة كبيرة جدا في جريدة وطني وفي الصحافة بقيادة الأستاذ جرجس حلمي عازر، والموضوع تحول إلى، وأرجو هنا ملاحظة مهمة جدا، تحول إلى صراع طائفي يراقبه الأمن بدقة شديدة جدا. ولكن قلاص البابا كيرلس السادس، ودي كانت يعني رؤية أبائية سليمة، كان لي رأي، قال خليهم يعلموا. الكلام ده سمعته بنفسي، لأن أصبح فيه صراخ على قداسة البابا كيرلس أنه طلع قرار حرمان لكل من يذهب ويحضر اجتماعات خلاص النفوس. أنا كنت موجود، مش واحد حكى لي، يعني أنا شاهد عيان. فقال لا، طلع قرار حرمان، هفوت على الكنائس اللي بطلت تعمل التسبيحة والعشية، وافوت على باقي الكهنة اللي بطلوا يوعظوا في الكنائس، وهنرجع روح الصلاة. خد بالك من النقطة اللي جاية، الشعب بتاعنا إذا داء حلاوة الاتحاد في المسيح، أنا عايز أكرر العبارة دي تاني، إذا داء حلاوة الاتحاد بالمسيح في الثاوتوكيات والإبصاليات والأفخارستية والقدسات، لن يعطش إلى الماء المالح الذي تقدمه الطوائف الأخرى. مش هناخد موقف عدائي، لأن العداوة لا تحل مشكلة. وامتنع عن إصدار الحرمان، وده بالنسبة لي أنا شخصياً كان درس مهم جدا في أن أعرف أن أنا عندي نشاط غير أرثوذكسي، يبقى أنا علي أن أبرز العسل الإلهي الموجود في الحياة الكنسية من غير ما أضرب في غيري، ومن غير ما أدخل في معارك جانبية لفظية لاهوتية كتابية، سميها زي ما تسميها، أرد عليه من خلال الأمور الإيجابية. هو حتى بعد ما الناس مشيت كان المتنيح ابونا بخيل ابراهيم موجود واتنا مطانا للبطرك وبس ايده قال له يا سيدنا روح الرب يسوع المسيح في قلبك، لان الرب يسوع المسيح قصب مردود لا يقصف وفتيلة مدخنة لا يطفئ. فهو بصله كده قال له يعني ايه يا ابونا ميخائيل؟ وضح كلامك عشان خاطر الاخوة اللي واقفين، يعني انا وانت فاهمين بعض لكن الاخوة اللي واقفين دول وضح كلامك. قال له يعني يا سيدنا الناس الضعفاء دول اللي بيروحوا يسمعوا كلمة عن المسيح في خلاص النفوس، ما احنا ناخدهم ونعلمهم فخليهم يدوقوا حتة حلوة صغيرة عن الرب واحنا نفتقدهم ونجيبهم من الكنيسة. قال له معك حق. فاذا الجهد المبذول مني ومنك ومن الاباء الكهنة بالذات هو ان نبرز الاعماق الروحية الارثوذكسية لحياتنا الكنسية الارثوذكسية، مش ان احنا بس نقول الكلام الموجود في كتب الصلاة انما ان نعيشه. يعني انا قلت لبعض الاخوة وتلاقوه على موقع الكريبتولوجي القانون الذي اخذته من القمص من المتوحد، قال لي يا ابني مش قادر تصلي صلاة الاجبية لكن ليا طلب عندك عشان خاطر ابوك، صلي الابصليات. ليه؟ اصل الابصالية عبارة عن تسبحة او نشيد لاسم الرب يسوع، فلما تقول كل يوم الابصالية بتاعت اليوم وميبقى اسم الرب يسوع المسيح في قلبك وميبقى ليك التصاق. خد بالك من الكلام، اصل الكلام اللي احنا بنقوله ده مش كلام عادي زي كلام الفضائيات، لا بيقول كده لكي يكون لك التصاق قلبي بالرب يسوع، فالإبصالية تغذي هذا الاتصاق في قلبك. تعال انت بقى دور على ممارسات اللا طائفيين وهات لي ترتيلة يومية لاسم الرب يسوع تحفظ الإنسان ملتصقا قلبا وعقلا بالرب يسوع، ما تلاقيش. بإذن المنهج بتاعنا منهج أعمق وأحلى وأعظم بكتير جدا من منهج الكنائس التانية، ما تلاقيش ده. إن كان موجود عند الأباط الكاثوليك فهو راجع لكنيستنا، إن كان موجود عند روم أرثوذكس فلأنه ماشي في نفس الروح بتاعتنا، مش موجود عند الإنجليين. ما تلاقيش الكلام الحلو اللي موجود لاسم الرب يسوع المسيح في التسبيح السنوية في الإبصاليات في أي ترتيل إنجلي، إن كان موجود صدقني ورهوني يبقى كتر خيرك عملت فيا خير. احنا في العصر الحديث اللي احنا فيه يقول لك اللا طائفية، لا طائفية دي دعوة خبيثة جدا. ليه؟ اولا عايز ينسيك اصلك التاريخي. طب يا عمي ما كان في كنيسة هنا من العصر الرسولي اسمها الكنيسة القبطية الارثوذكسية، دي طائفة؟ لا دي مش طائفة، دي كنيسة. انت بقى جيت عملت كنائس جنبيها، فانت عاوز تنسيني الجذور التاريخيه بتاعتك. بتقول لي الجذور التاريخيه بتاعتك دي، الجذور التاريخيه بتاعتك دي ما هياش مهمه. اقول لك لا مهمه، مهمه جدا. احنا كنا لسه بنتكلم عن الابصاليه. انا اقول لك اربع نقط عن الجذور الروحيه اللاهوتيه التي تؤسس علاقة فريدة خاصة بيني وبين الثالوث القدوس في الأرثوذكسية القبطية. ايه رأيك بقى يا سيدي؟ جذور روحية لاهوتية أرثوذكسية قبطية موجودة عندك، مش موجودة في الكنائس التانية خالص. وأتحدى اللي يقول لي ان في حاجه زيها عند الانجليين. اتحدى. اصل ساعات يقول لك ايه، فاض بيا الكيل يا رب يسوع خلصني. انا ما بحبش اقول كلمه اتحدى، انما اصل احنا
في زمن سات فيه الجهل، وعندنا ناس لبس العمة الكبيرة أو الصغيرة عن جهل، فأخذ المنبر عن جهل وبيتكلم عن جهل، وأصبح يضل الشعب عن الجذور الروحية اللي هي بتغذيه بالحياة الأبدية. الجذر الأول، الجذر الأول اتحدنا بالثالوث. الثالوث، تعال يا عم وريني الثالوث. شو بقى؟ خش الكنيسة، مجدا وإكراما للثالوث القدوس في تقديمة الحمل، الرسومات للثالوث، تسبيح الشعب واحد والأب القدوس، لأن الأفخارستية عشاء الرب هو شركتنا في الثالوث القدوس. هل عندك هذا الكلام في تسبيح وفي صلوات وممارسات الكنائس الأخرى؟ أسيب دي لضميرك وارجع لها بعدين. وعلى نمرة اتنين، نمرة اتنين دي أنا محتار فيها. القبط الأرثوذكس الصحيح يرى إن في كل صلواتنا القبطية لا يمكن أن نمارس سر كنسي أو صلاة إلا باستدعاء الروح القدس. أنا كان عندي مجموعة من إخواننا الأرثوذكس الأمريكان، ودي أنا بعتبرها مشكلة لغوية، مشكلة لغوية غير لاهوتية، لكن ساعات أصل اللغة تفرض على الإنسان لاهوت. الكلام ده كان يوم الأربعاء اللي فات، يعني لسه يعني لسه الجرح طار يعني شوية. فهم يعني احنا في الكنيسة بتقولوا العبادة ورشب، وكلمة ورشب كلمة انجلو ساكسون اللي هي اصل اللغة الانجليزية، معناها ادي لك القيمة والاكرام اللي انت تستحقه. فالسؤال مين يعبد مين؟ فاحنا بنعبد ربنا. هم الكلام ده غير مسيحي. اتخضوا، قلت له ما عندناش ورشب، ان عندنا خدمة. فعشان تقول ورشب بتطلعني من الاطار الخاص بالخدمة، لان الخدمة الرب يسوع المسيح يأتي بالروح القدس لكي يغسلني من خطاياي، لكي ينير قلبي، لكي يحررني، لكي يطهرني، لكي يقدسني، فهو بيخدمني. المسيح يسوع خادم الخلاص بالروح القدس. فأنا هنا في نقطة تعتبر زي لما تيجي عند المرور في بعض الدول وفي مصر وتلاقي كده عند نقطة السكة تطلعك على قناة السويس وسكة تطلعك على الوجه البحر، تتفرع إلى فرعين. الإخوة الإنجليين أدام الله عليهم نعمة الوعظ، ثلاث أرباع الاجتماعات الإنجيلية هي في الوعظ في التعليم. كويس، ما قلناش حاجة. قصبة مردودة لا يقصد. لكن احنا تبص يقول لك ايه؟ ما عندكمش وعظ. صحيح. انا صدقوني يا اخوة اقول لكم بمنتهى الصراحة، يا ريت نبطل وعظ. انا قرفت من الوعظ، سواء كان انجيل او كاثوليك او بروتستانت، مش عايز وعظ، قرفت من الوعظ. ليه؟ لانه كلام. احنا عندنا الخادم يسوع المسيح الذي يأتي ليخدمني بشخصي الإلهي في الروح القدس اللي هو موجود في كل صلوات الطقوس القبطية الأرثوذكسية. وين الصلاة؟ وين الصلاة؟ يعني انت ما تقول ايه؟ أيها الملك السماء المعز روح الحق الحاضر في كل مكان والمال الكل كان صالحات ومعطي الحياة، هلما تفضل وحل فينا وطهرنا من كل دنس أيها الصالح.
ويعني اللي بيطهرك ده مش بيغسلك يعني، مش بيخدمك. يعني عندنا كلمة خدمة، كلمة خدمة عندناش عبادة. العبادة دي أنا معرفش جتنا إزاي، جتنا من القرآن بالتأكيد يعني، وهي ماشية مع الإسلام ماشي صح، إنما خلقنا الإنس والجن إلا ليعبدون، ماشي دي سكتك أنت، دي بتاعتك الله يبارك لك فيها. إنما أنا عندي سكة تانية، إن الله يخدم الإنسان، الرب راعية في العوزن شيء. شوف حتى في العهد القديم الله يرعى الإنسان، والله هو بيبعث المطر، هو اللي في مزمور 147 هو اللي بيخلي الزروع تنبت على الجبال. فأنا في الكنيسة، في الكنيسة في مواجهة حقيقية مع الروح القدس ومع المسيح رئيس الكهنة الخادم الحقيقي لكل احتياجات الإنسان، مش عن طريق الوعظ إنما عن طريق الروح القدس، يحل الروح القدس كي يقدم لي المسيح. الكلام ده عندك اللي بتقول لي لا طائفية، لا طائفية ايه ده، انت هنا بتيجي بالظبط واحد هيموت من الجوع وقدامه مائدة تعطي له الحياة، فبتشيل الطعام القوي الحلو اللي فيه الفيتامينات وفيه البروتينات وفيه كل الحاجات اللي تعطي له الحياة، وتديله حتة لقمة وتديله كوباية شاي وكوباية مية ويمكن ليمونة وشوية سكر وتقول له مع السلامة. ادي خدمة الوعظ، هي دي. والناس عندنا لان عندها جوع عقلي فرحانة بالوعظ وبالوعد. يا عم افرح بالرب يسوع، افرح بميراثك الابدي اللي لا محتاج، انت مش محتاج للوعد ولا الكتاب، انت محتاج الى الشركه في المسيح. هي دي كانت رساله الاب متى المسكين من سنه 55، لكن الموجه بتاعه الاعلام وبتاعه الكرازه وجريده وطني وده بقت الفضائيات، ما اعرفش في كم فضائيه قبطيه وفي فضائيات اسلاميه وفي مش عارف كم ايه، ودخلنا بقى في ايه، في الكلام كلام 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 كلام. فين السر؟ ضاع سر الاتحاد بالمسيح وحل محله نداء للعقول لكي تمتلئ العقول بالأفكار. يا دي المصيبة، الفكر اللي عندك مش هو اللي يخلصك، لأن الفكر اللي عندك ده تتبسط بيه ساعة ساعتين ثلاثة بقى كده يروح، إنما المسيح لا يمكن مش ممكن يروح. في رومية 8، من يفصلنا عن محبة الله في يسوع المسيح؟ محدش. أشد أم ضيق أم عري أم اضطهاد أم خطر أم حياة أو موت أم خليقة؟ مفيش. ده بولس الرسول جاب كل في السماء وكل في الأرض، مفيش. فنمر 2 دي قلنا 4 نقط، نمر 2 دي أنا مندهش، أنا مندهش. هجيب لك الرب يسوع بقوة روح القدس، قم تشيله وتحط لي واعظ مكانه، وبعدين عقل اتملى كلام واتملى أمثلة واتملى قفشات واتملى نكت وامتلى حكاوي وحواديت وراح السر. نمرة 3، ايه ده دي بصلها كده وقول شيء غريب. الخلاص اللي بيتكلموا عنه إخواننا الإنجليين دايما، قبلت رب يسوع. يعني كان ليا صديق طبيب كنت أحبه جدا، وكان من أقطاب كنيسة أصل الدبار، أحبه جدا الحقيقة، ولد كويس قوي وأصلا أرثوذكسي واتجوز واحدة إنجليلية، فرح في الكنيسة الإنجليلية، كان بيجي عند البيت ومراته. فمرة بقول له يا أخ فلان أو دكتور فلان، بتقول لي قبلت الرب يسوع يعني إيه؟ يعني قبلت الرب يسوع؟ قال لي يعني قبلت رب مخلص. قلت له يعني إيه؟ قال انت مش عارف تقول انا مش يعني عاوز افهم انت بالظبط بتقول ايه يعني. قلت له اصل احنا عندنا هنا في التاريخ الكنسي شرقا وغربا هو انسان ذكي فاهم، وارجو ان يكون المستمع انسان ذكي وفاهم ايضا. تقول في التاريخ الكنسي شرقا وغربا عندنا هنا شيء اسمه الايمان والتصديق العقلي، وده الموضة بتاعة الأوروبيين، وعندنا الإيمان والاتحاد السري بالرب يسوع. تصديق العقل ده موضوع مكون من المسيح رب إله مخلص، المسيح ما تعنك على الصليب، الله واحد مثلث الأقانيم، موضوعات تنحصر في 4 أو 5 نقط، موضوعات عقلية، فأنت بتعمل عليها علامة صح فتبقى بقيت مسيحي، يبقى وقبلت المسيح رب مخلص، يبقى خلاص خلصت، خلاص خلصت، ترفع ايدك تطلع قدام وعز بيصلي لك ويبقى اسمك اتجدد. قلت له انا مش انا اللي بعترض على هذا الكلام، اللي بيعترض على هذا الكلام هو الرب يسوع المسيح نفسه. قال لي ازاي؟ قلت له نتفهم، مش انت طبيب؟ قال لي اه. طيب في واحد بيولد نفسه؟ قال لي لا. قلت له يعني احنا لما بنتولد من اب وام؟ قلت له قال لي اه طبعا. قلت له طيب الولادة الروحية دي اللي انتوا بتسموها قبول رب يسوع، مش دي واحد ولد نفسه؟ فسكت. فهم ده احنا بنقول في الانجيل اما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا، ما عندهمش سلطان، فأعطاهم سلطانا أن يصير أولاد الله، أي المؤمنون باسمه الذين ولدوا. ونفى كل أنواع الولادات وحط ولادة واحدة، ولدوا من الله، فما فيش واحد بيولد نفسه. الإيمان ليس ولادة بالذات، الإيمان هو ولادة من الله. مش هتبطلوا يا أخ فلان الكلام اللي بتقولوه ده، كلام ضد الإنجيل، ده كلام ضد المسيح. المسيح لما قابل نيقوديموس وقال له ما حدش يقدر يخش ملك السماوات إلا إذا ولد من فوق، ولد من فوق، أم التاني قال له يعني إيه يخش بطن أمي؟ قال له أنت معلم صغير هتفهم، الولادة من الماء والروح، يعني مش انت هتولد نفسك. ما دي مشكلة معلم اسرائيل، نحن نولد من جديد من الله، من الله، مش قبولي انا للمسيح هو اللي يولدني، لا، قبول المسيح يدخلني الولادة، والولادة الجديدة هي في المعمودية اصلا، لكن انا يعني هسيب المعمودية مؤقتا وارجع لها بعدين. قال له احنا بنقول في الكنيسة عندنا ان التجديد، العودة الى الله والتوبة، الميتانويا اللي هي تغيير الفكر، تغيير الاتجاه، تغيير الرؤية، تغيير الارادة بعمل روح القدس، هو المعمودية الثانية كما قال كل الاباء زي اسحاق السورياني وزي يوحنا الدرجي وزي ذهب الفم وزي افرام السورياني وزي جميع بقى القرن الرابع. معمودية الثانية اللي هي التوبة دي تعبير موجود في القرن الرابع، ده معروف عندنا كلنا. فهنا عندك الإيمان اللي هو الرؤية العقلية لقبول 4 بنود 5 بنود 6 بنود 10 بنود، بند 1 بند 2 بند 3، ده كلام، ده نوع أنا بعتبر نوع من الدجل والشعوذة. ليه؟ لأن ده واحد بيولد نفسه، مفيش إنسان بيولد نفسه، الولادة هي من الله. إحنا عندنا بقى في الكنيسة الأرثوذكسية الإيمان هو بداية التحول، والإيمان هو بداية الولادة من الله، والإيمان هو نمو. في الأمثال مثل الزارع ومثل الوزنات، والنمو الروحي ده هو الموضوع الغائب من التعليم المعاصر، لازم يتقال، لأن ما عنديش أنا سيلف ميد كريستيان، واحد مسيحي عمل نفسه مسيحي. حتى
حتى بقول للإخوة الإنجليين ما تجيش تقول التبرير بالإيمان، ده تعبير مش صحيح، تعبير غير كتابي. ليه؟ رومية 5:1، فإذ قد تبررنا بالإيمان، مبني للمجهول، الذي بررنا هو الله، ومش الإيمان هو اللي بررني، لا أبدا، ما دام في مبني المجهول يبقى البر جاي من الله، يبقى الإيمان هو اللي بيوصلني لهذا البر، لكن البر منحة من الله. فيا إخوة مش كده، يا إخوة مش كده، ضيعتوا الاتحاد بالمسيح في الإيمان والنمو، وأنا أرفض هذا التعليم رفضا كاملا، لأن ده نوع من الشعوذة ونوع من الدجل ونوع من اللعب بالعواطف، ويفتقر مثل هؤلاء الناس إلى الأساس اللاهوتي الصحيح. تقول لي خلاص اتجددت يعني إيه؟ خلاص قررت أن أقبل المسيح، لكن خلاص قررت أن أنمو، وخلاص طلبت أن أنمو بقبول عطية سماوية ليست منك، يعني ليس قراري هو التجديد، إنما قبول عطية السماوية والتجديد. ينفعش الكلام ده، ما ينفعش الكلام ده. رابعا، أنا بسمع الوعظ بكلمة مصر يقول لك كلنا واحد المسيح، أقول أبدا، كلنا واحد المسيح دي فيها ثلاث مستويات. مستوى الموعظين، والإخوة اللي عارفين تاريخ الكنيسة عارفين الموعظ ده الإنسان اللي بياخد كلمة تعليم وبيستعد المعمودية. إحنا بكل أسف عندنا أسقفة في رتبة الموعظين، لسه ما عرفوش الإيمان، وهذا كله بيلبس أسقف وبيخدم ويمسك الصليب والعكاز ويعمل نفسه أسقف، معلش موضوع تاني. ومستوى المستنيرين اللي هو بقى ده يعني استنار بالتعليم ودخل في الـ الاستنارة الإلهية وأصبح مؤهل للمعمولية. وعندنا مستوى ثالث ما بنتكلمش عنه خالص، بنسميه مستوى الكاملين. والكاملين هنا مش الكامل يعني اللي بلا خطية، إنما اللي إيمانه نضج وكمل في المسيح، بمعنى عرف إن أوله أخره وحياته كلها هي في يسوع المسيح، اللي هو نال المعمودية ويحيى الحياة المسيحية. فأقول لك أنا واحد المسيح، أقول لك أترى إحنا على أي مستوى بنتكلم؟ نتكلم على مستوى الناس الموعظين اللي بعضهم لازالوا قصوص في كنائس مختلفة يعني، ولا بنتكلم على مستوى المستنيرين، ولا بنتكلم على مستوى الكاملين؟ نتكلم على مين أنت؟ وأدي أمثلة عشان ممكن جدا يكون عندك واحد واعظ مشهور جدا وهو لسه في مستوى الموعظين. تقول لي إزاي ده قسيس أو أسقف؟ أقول لك برضو موعوظ. ليه؟ غاب منه التمييز والإفراز بين الهرطقة والأرثوذكسية. يعني كده بصراحة يا إخوة، الأسقف اللي بيقول إحنا ما بناخدش الروح القدس بناخد المواهب، مش ده موعوظ؟ ده موعوظ. الأسقف اللي بيقول أنت في الأفخارستية بتاخد الناسوت بدون اللاهوت، مش ده موعوظ؟ ده نسطوري موعوظ لسه متعمدش. أسقف لكنه موعوظ. موعوظ، وتلاقي بقى علامات الموعوظ عدة أصابعك. أولا التهديد بالعقاب الأبدي. الرب يسوع المسيح والمجد لم يهدد إنسان بالعقاب الأبدي. قابل السامرية مهددهاش، قابل الشاب الغني مهددوش، نصح بطرس وقال له هتنكرني، ولما رجع ما بهدلوش. المسيح إلهنا إله حنون. بص لقى البهدلة دي والتخويف ده شغل الشيطان، ده الموعظين، ده هو الموعظين، هو الموعظين ده لسه ما عرفش حلاوة المحبة الإلهية.
المستنير ده بص تلاقي ايه عنده كده حتة حلوة فيه، انه لا يخاصم ولا يصيح ولا يسمع حد في الشوارع صوته، عبد الرب لا يخاصم، وانسان كده رايق هادي متواضع حلو لانه استنار. لكنه غير كامل في ايه؟ يعوز الاتحاد السري بالمسيح، فان انكره وحاربه يبقى رجع لرد الموازين. ميز، اسمع الكلام اللي انت الكلام انت بتسمعه ده ميزه. انا عاوز اقرا لكم نص من مارس حق السورياني في كتاب اقوال مضيئه اللي صدر ضده حكم للمجمع، ما احنا بنتكلم على الموعوظين والمستنيرين والكاملين. النص ده مارس حق السورياني، ولما تسمعه هتقول ايه ده، ازاي بيقول كده؟ لا انا اقول لك ده بيقول كده لانه انسان حقاني. اديني بس ثانيه واحده اطلع لك النص واقراه لك. في كتاب اقوال مضيئه صفحه 500، الكتاب ده الكتاب ده اخوه صدر قرار مجمعه ضده، لان سمعت والعود على الراوي، وانا ما احبش اعيد الكلام لكن اقوله، ان نيافه الانبا موسى الله يسامحه ونور عقله وراح حطه في رتبه الكاملين، راح للانبا شنوده قال له ده الكتاب ده فيه شركه الطبيعه الالهيه ومش عارف ايه، فمنعه مع ان الكتاب طبعه الانبا بطرس الاسقف العام. مهم، المحبه طعام الملكوت، ده كلام اسحاق السورياني، وانا رجعت الترجمه اللي موجوده في الكتاب وعارف ان ده نص اصيل. وبعدين لما تقول لهم الكلام يقول لك اصل ده ابن كذا نسطوري، لا ما كانش نسطوري، الذي وجد المحبة، ده كلام إسحاق السورياني، الذي وجد المحبة يقتات بالمسيح في كل يوم وفي كل ساعة ويصير غير مائت. المستنير والكامل يعرف الكلام ده مظبوط. ليه؟ لأن الكلام ده هو عصارة الرسالة الأولى للرسول يوحنا. اسمع بيت كلام يوحنا، كلام بيت إسحاق السورياني. فالرب يقول من يأكل من الخبز الذي أنا أعطيه لن يرى الموت الأبد، فطوبى لمن يأكل خبز المحبة الذي هو الرب يسوع. فإن الذي يأكل المحبة يأكل المسيح الإله الكائن فوق الكل، ويشهد عن ذلك يوحنا قائلا الله محبة، الذي يعيش المحبة ينال الحياة التي من الله، ويتنسم في هذا العالم نسيم القيامة، هذا الذي يتلذذ به الأبرار في القيامة العتيدة. فالمحبة يطعم الملكوت الذي وعد الرب رسله سريا أن يأكلوه في الملكوت. فماذا كان يعني بقوله تأكلون وتشربون على مائدتي في ملكوتي لو 22-30 سوى المحبة؟ المحبة كفيلة بأن تقيت الإنسان عوض كل طعام وشراب، إنها هي الخمر التي تفرح قلب الإنسان، مزمور 104-15، فطوبى لمن يشرب من هذا الخمر، مايمر 46 في الترجمة الإنجليزية، والجزء الثالث في النسخة العربية مايمر 27 ومايمر 72 في الترجمة اليونانية. يعني إن النص أصيل وإن هذا الكلام أصلا مش بس عند إسحاق السورياني، عند ناطس الأنطاكي وعند كلمنطس الإسكندري وعند باقي كثيرين. هو أصل يا إخوة الكامل، الكامل اللي اتولد من الله يرى في الأفخارستية جسد المسيح ويأكله، ويرى في المحبة جسد المسيح فيأخذه. لأن رسول يوحنا بيقول إيه؟ الذي يحب فقد ولد من الله. تقول دي بتلغي المعمودية؟ لا، لأنه أدرك أبوة الله الذي هو محبة وتمسك بهذه الأبوة فصار ابن. فالمحبة تعبر عن المعمودية، والمعمودية تعبر عن المحبة، الأفخارستية واحد بيدي لك جسد ودم. ده كيروس الأورشليمي وكيروس الإسكندري الاثنين يقول لك أعطى لنا كل شيء ولم يبقى إلا جسد دمه. أعطى لنا كل شيء ولم يبقى إلا جسد دمه، فأعطى جسد دمه ولم يعد لديه ما لا يعطيه. يعني ادالة كل حاجة، أعطى جسد دمه فدهم لك. ده منتهى العطاء، فأنت مقدرش تميز. فلما يجي واحد يمنع كتاب أقوال المضيئة على باقي الكنيسة ويقول على مين ده، على فكرة أثناسيوس وكيرولوس وأنطونيوس والأنبا مآر ناصر الأنطاكي بوليكاربوس إريناوس باسيليوس غريوس النزيانزي غريوس النيسي زائب الفم 11 واحد، كل دول حكم عليهم. يبقى اللي حكم ده موعوظ، ده لسه ما دخلش الإيمان، حتى كان ماسك عصايا وعكاز وعمل أسقف. فلما تيجي تسمع واحد واعظ شوفوا بيعمل ايه، ميز بقى. نتكلم على ثلاث علامات للتمييز. انا بسمع واعظ كتير، ومن كتر ما بسمع واعظ شعري وقع من كتر الواعظ الشديد اللي بسمعه. ثلاث علامات اساسية للتمييز: اولا الواعظ الذي يدور حول نص واحد او آية واحدة، ده واعظ مخرب لأنه لا يتناول العرض الكامل الأمين لكل ما جاء في الكتاب المقدس. اثنين، الوعظ الذي يضع العهد الجديد تحت رحمة وسيطرة العهد القديم، ده وعظ مخرب. تقعد تبعد من العهد القديم، يا عم ده احنا كنا في مؤتمر قريب في جامعة تورنتو بكلم الإخوة الأقباط الأرثوذكس الله يهديهم وينورهم، بقول لهم إحنا جمعية الكتاب المقدس ضحكت عليكم وضحكت علينا كلنا، قالت لنا في كتاب اسمه العهد الجديد، إحنا ما عندناش كتاب اسمه العهد الجديد. إزاي؟ أقول لك يا سيدي، عندك الأناجيل والرسائل والإبراكسيس والكاسيليكون والرؤية، كل واحدة من دول قطعة من القطع. انت بتدي بايه؟ بالبولس، وبعدين بالكاسيليكون، وبعدين بالإبراكسيس، وبعدين بالسنكسار، وفي الاخر مش بتختم. ده كل الكلام اللي انت قلته ده بيصفي على شرح تعليم الرب في الأناجيل، ادي منهج. انت ما عندكش كتاب واحد تمشي فيه كده يعني بسكة واحدة، لا، ده انت عندك كل ما يقال في الرسائل او في الكاسيليكون او في الإبراكسيس يراجع على تعليم الرب. وما عندكش كتاب اسمه العهد القديم، عندك التوراة موسى ورقة مارس كويس، وعندك المزامير، وعندك الانبياء، وعندك كتب لا تقرأ في الكنيسة على وجه الإطلاق زي سفر الأخبار وزي صمويل الأول الثاني والملوك، لأن لا مجال لهذه الكتب في الطقوس والليتورجية الأرثوذكسية. دي تتقري لتعليم الموعظين، ما بتخشش عندك في القداس إلا في الصوم الكبير، وفي بعض الأعياد السيدية بيجيب لك النبوات الخاصة بسيد المسيح. فأنت لما تيجي تحط لي العهد القديم كمفسر وشارح للعهد الجديد، يبقى ارتكبت أكبر خطأ لاهوتي يدمر العهد الجديد. ده مبدأ مهم جدا في التمييز. قاعدة التالتة في التمييز، وأنا مستغرب عليها، يعني إن احنا في العهد الجديد الإنسان أهم من الشريعة. ده مبدأ حط المسيح يسوع له المجد. السبت جعل من أجل الإنسان وليس الإنسان من أجل السبت، هو قالها لما كثر السبت. لكن إحنا بنرجع ونقول أخذ القانون الكنسي، يا أخي القانون الكنسي ده ترتيب من أجل وحدة الكنيسة، من أجل خلاص النفوس، ومن أجل الحرية، ومن أجل البقاء. يعني بيسألوني طب الأسقف ما تنقلش من أوروشية لبروشية تانية ليه؟ قلوا عشان خطر الطمع في الفلوس والطمع في الشهرة، وإحنا عندنا في خطية مستترة بتحاربها القوانين الكنسية، خطية الكبرياء التي أسقطت إبليس واللي موجودة فينا كلنا. فما تمشيش من البروشية بتاعتك وتسيب كنيسة فقيرة وتروح كنيسة غنية، لأن أصلا ما فيش كنيسة فقيرة وكنيسة غنية، ده توزيع البروشيات ده على أبروشية غنية أبروشية فقيرة، والبطرك مش عارف عنده إيه والمطران مش عارف عنده إيه. هذا الكلام كلام غير مسيحي، لا ينتمي إلى يسوع المسيح على وجه الإطلاق. لازم يكون في نوع من المساواة بين جميع الكنائس. لما ترحم الأم مشنودة أسقف للتعليم، وبعدين جلسوه بطرك فقال لي اكتب لي مذكرة برغباتك في الإصلاح. قلت له يا سيدنا أول حاجة تعملها من أجل المسيح، أنا عشت كل خدمتي في مصر القديمة. قلت له أذكر زمان إن كان عندنا كاهن، لما كان عندنا حد مغضوب عليه ومبعتوه كنيسة الملاك الإبلي في مصر القديمة، واحد من أباء الكهنة مغضوب عليه فجاء يصلي القداس. فأنا لا أنسى هذه العبارة، قال له السلام لك يا ملاك، السلام لك يا ملاك ميخائيل، لو اديتني أجرة الأوتوبيس تبقى أنت باتع وفيك الكرامة فيك الكرامة. فأنا ما سمعت الكلام الحقيقة صعب عليا جدا، فقلت للأخ المسؤول عن الكنيسة قلت له يعني لازم نلم الطبق لأبونا ده حرام هيرجع ماشي ده ولا إيه؟ لما نلم الطبق، لما الطبق جاب له فلوس قال السلام لك يا ميخائيل أنا هدي العشر للكنيسة، وطلع العشر وإحنا واقفين. فالكنائس دي اللي بتسميها كنيسة درجة ثالثة، يقول لك ده كنيسة درجة ثالثة، وماري مرقص مصر الجديدة دي كنيسة درجة أولى، والعذراء مش عارف مصر درجة مش عارف إيه، والمرعاش اللي مش عارف إيه. إيه يا أخوانا الكلام ده؟ هي دي مصلحة النقل العام، أوتوبيس درجة أولى أوتوبيس درجة ثانية، ودلوقتي أنا ما أعرفش التقسيم ماشي إزاي. إيه دي؟ قلت له دي تتحلى سيدنا إن في مرتب عام يعطى لجميع بقى الكهنة بدون استثناء، والكنائس اللي بتسميها كنيسة الدرجة الأولى والثانية والثالثة دي الفلوس الزايدة تتحط للكنائس الفقيرة. يكون في نوع من العدالة. الكلام ده ما حصلش لأسباب أنتوا لازم تعرفوها، وأسباب لا تخفى عن القارئ الذكي، والله يرحمنا. فالتمييز هنا التمييز على أساس علماني، وتمييز على أساس الشريعة، وتمييز على أساس من هو أعظم من هو أقل، كل هذا ضد الإنجيل يا إخوة، ضد الإنجيل. الرب يسوع يرحمنا، إحنا موضوع لا طائفية ده لازم نرجع له ونفتقد من أول جديد إذا كان عندنا كلام نقوله. وإن كان في أسئلة أنا أرحب بهذه الأسئلة. الرب يسوع يحفظ أم الشهداء من كل عصر ومن كل التعليم الضلال الذي تنشره الطوائف الأخرى بيننا، ومن كل الإخوة الذين أصيبوا باليأس وبالإحباط وبصغر النفس من تعليم الجهل الذي ينشره بعض الأساقفة وبعض رواة الكهنة. يعني أنا يوم ما طلع قرار بمنع كتاب أقوال المضيئة أنا أصبت بحزن شديد جدا، مش عارف أقول لكم إيه. مسيح يرحمنا ويحفظنا ويعين بلدنا الطيب ويعين أم الشهداء لكي تكمل شهادات للرب يسوع الذي له المجد الدائم مع الآب وبقوة الروح القدس الآن وللأبد آمين.